بواسطة النور تنكشف الأشياء. علم المنطق لا نريد بالمنطق النطق الظاهري.
فيها واحد مغصوب، فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
بويه معرفة علم بعد سبو معرفة أو لا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا الضمة المقدرة. فإذا الإعراب على قسمين، هذا ليس تقرير وإنما حكم، فالحكم يختلف عن التقرير.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لله أمواجا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. قال: الحمل وأنواعه. وصفنا كلا من الكليات الخمسة بالمحمول، وأشرنا إلى أن الكلي المحمول ينقسم إلى الذاتي والعرضي، وهذا أمر يحتاج إلى التوضيح والبيان. كان كلامنا السابق حول الحمل، وخلصنا بنتيجتين مهمتين. النتيجة الأولى أن وجه ارتباط مبحث الحمل بباب الإيساغوجي يرجع إلى أن الكليات الخمسة هي أمور محمولة، سواء كانت من قبيل الذاتيات الجنس الفصل النوع، أو من قبيل العرضيات العرضي العام أو العرضي الخاص. جميع الكليات الخمسة هي أمور محمولة، فلما كانت الكليات من المحمولات وجب البحث عن الحمل وأقسام الحمل. النتيجة الثانية: قسمنا الحمل إلى ثلاثة تقسيمات. التقسيم الأول تقسيمه إلى طبعي ووضعي، والتقسيم الثاني تقسيمه إلى حمل ذاتي أولي وحمل شائع صناعي، التقسيم الثالث تقسيم الحمل إلى حمل مواطات وحمل اشتقاق. قلنا بأن الذي يرتبط بالكليات الخمسة باعتبارها أنها من الأمور المحمولة الحمل الطبعي دون الوضعي، والحمل الشائع الصناعي دون الذاتي الأولي، وحمل المواطاة دون الاشتقاق. فإذا قلنا بأن الكليات أمور محمولة، محمولة إما بالحمل الطبعي أو بالحمل الشائع الصناعي أو بالحمل المواطاة، بناء على هذه النتيجة يريد الشيخ المظفر رضوان الله تعالى عليه أن يدفع ثلاث شبهات كلها ترتبط بهذه النتيجة التي قلناها. الشبهة الأولى التي طرحها بعنوان السؤال الأول قوله: لأن سائلا قد يسأل فيقول. تفت جيدا للسؤال أو للشبهة، والجواب يتضح من خلال ما قرأناه بالأمس. لا إشكال أن النوع يحمل على الجنس، فيقال الحيوان هو إنسان وفرس وبقر. الحيوان جنس وقع في مرتبة الموضوع، حمل على الحيوان النوع وهو الإنسان. في قولنا الحيوان إنسان، بقر، فرس، سمك. إذا لا إشكال أن النوع يحمل على الجنس. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، ولا إشكال بأن كل محمول لا يخرج إما أن يندرج تحت أقسام الذات وهي الجنس والفصل والنوع، أو أن يندرج تحت أقسام العرضي وهي العرضي العام أو العرضي الخاص، باعتبار أن جميع الكليات الخمسة هي أمور محمولة كما تقدم. إذن إذا كانت الكليات الخمسة أمور محمولة والنوع يحمل على الجنس، في قولنا الحيوان إنسان، الحيوان جنس حمل عليه نوع وهو الإنسان. إذا كان النوع يحمل على الجنس في قولنا الحيوان إنسان، إذن وجب أن يندرج تحت أحد الكليات الخمسة، لأن كل محمول لابد أن يكون أحد الكليات الخمسة. إذن قولنا الحيوان إنسان من أي قسم من أقسام الكليات الخمسة؟ من الواضح أن الإنسان إذا نسب إلى الحيوان، الإنسان ليس جنسا للحيوان، وليس فصلا للحيوان، وليس نوعا للحيوان. إذن الإنسان بالنسبة إلى الحيوان ليس جنسا، بل العكس، الحيوان هو جنس، والإنسان بالنسبة إلى الحيوان ليس فصلا، لأن فصل الحيوان من هو؟ الحساس المتحرك بالإرادة، وليس نوعا، الإنسان نوع لزيد لمحمد وليس نوعا للحيوان. إذن إذا لم يكن الإنسان بالنسبة إلى الحيوان لا نوع ولا هو جنس ولا هو فصل، إذن لن يكون ذاتيا. هذا من جهة. وأيضا الإنسان ليس عرضيا خاصا وليس عرضيا عاما بالنسبة إلى الحيوان. إذن الإنسان بالنسبة إلى الحيوان ليس قسما من أقسام الكليات الخمسة. فإذا لم يكن من أحد أقسام الكليات الخمسة، كيف حمل على الجنس؟ كيف حمل الإنسان على الحيوان مع أن الإنسان ليس شيئا من الكليات الخمسة؟ وأنتم قلتم بأن كل كلي محمول لا يخرج عن أحد أقسام الكليات الخمسة. واضح السؤال أو الشبهة؟ قال: لأن سائلا قد يسأل فيقول إن النوع كالإنسان قد يحمل على الجنس كالحيوان، كما يقال الحيوان إنسان، فرس، جمل، إلى آخر الأنواع، مع أن الإنسان بالقياس إلى الحيوان ليس ذاتيا له. لماذا ليس ذاتيا؟ لأن الذات ينحصر إما في النوع وإما في الجنس وإما في الفاصل، والإنسان ليس جنسا للحيوان وليس فصلا للحيوان وليس نوعا للحيوان. لأنه أي لأن الإنسان ليس تمام الحقيقة، بمعنى ليس نوعا، لأن تمام الحقيقة هو النوع. ولا جزء الحقيقة. لا جزء الحقيقة، ليس الجزء المختص وليس الجزء المشترك، لأن الجزء المختص هو الفصل والجزء المشترك هو الجنس. ولا عرضيا خارجا عن، لا عرضي خاص ولا عرضي عام. إذن أفهناك واسطة بين الذات والعرضي أم ماذا؟ إذا كان الإنسان يحمل على الحيوان وليس ذاتيا وليس عرضيا، إذن ماذا سوف يكون؟ مع أن كل كلي محمول يجب أن يكون قسما من أقسام الكليات الخمسة، والإنسان محمول على الحيوان وهو ليس أحدا من الكليات الخمسة. الجواب ما هو؟ الجواب قلنا نحن بعد، قلنا أولا أن حمل الإنسان على الحيوان من أي أنواع الحمل؟ الحمل الوضعي. حمل الإنسان على الحيوان هو حمل وضعي. ما هو الحمل الوضعي؟ هو حمل الأخص مفهوما على الأعم مفهوما، والإنسان من حيث المفهوم أخص من الحيوان من حيث المفهوم. مفهوم الإنسان أخص، وحمل الأخص مفهوما على الأعم مفهوما هذا حمل وضعي. وقلنا نحن بأن الكليات أمور محمولة من أي أنواع الحمل؟ الحمل الوضعي أو الطبعي؟ الحمل الطبعي. إذن قولنا الكليات أمور محمولة، محمولة بالحمل الطبعي، وحمل الإنسان على الحيوان هذا من باب الحمل الوضعي. إذن حمل النوع على الجنس من باب الحمل الوضعي، والكليات أمور محمولة بالحمل الطبعي، فلا يرد الإشكال. ولهذا إذا لاحظت في آخر الحمل الطبعي والوضعي ماذا قال؟ وإذا اتضح ذلك، يعني وإذا اتضح الفرق بين الطبعي والوضعي، يظهر الجواب عن السؤال الأول، لأن المقصود من المحمول في الكليات الخمسة المحمول بالطبع لا مطلقا، يعني وإن كان بالوضع. السؤال الثاني أو الشبهة الثانية، وهو سؤالك بالأمس أيضا من مقدمتين. المقدمة الأولى أن كل محمول يحمل على الموضوع فهو لا يخرج عن أحد الكليات الخمسة، إما أن يكون جنسا أو أن يكون نوعا أو أن يكون فصلا أو أن يكون عرضيا عاما أو أن يكون عرضيا. إذن جميع أقسام الكليات الخمسة إذا حملت على موضوعاتها، أو قل جميع الكليات الخمسة تحمل على موضوعاتها، وهذا واضح لأن الكليات أمور محمولة. المقدمة الثانية تحتاج إلى استرجاع ما قرأنا في خلاصة المنطق. في خلاصة المنطق قسمنا التعريف إلى تعريف بالحد وتعريف بالرسم، والتعريف بالحد قسمنا إلى حد تام وإلى حد ناقص. قلنا الحد الناقص هو التعريف بالفصل فقط، كما إذا عرفنا الإنسان بالناطق قلنا الإنسان ناطق، هذا تعريف بالفصل فيسمى تعريفا بالحد ناقص. وعندنا تعريف بالحد التام، وهو التعريف بالجنس والفصل القريبين، كما إذا قلنا ما هو الإنسان فتجيب حيوان ناطق، تذكر الجنس القريب والفصل القريب، والجنس والفاصل عفوا، والحيوان والناطق جنس جنس وفصل قريبين قريبان. إذا اتضحت هذه المقدمة نقول الحد التام يعني الجنس والفصل القريبين يحمل على النوع أو لا يحمل على النوع؟ يحمل على النوع. ماذا نقول؟ نقول الإنسان حيوان ناطق، حمل الحيوان الناطق، عبروا يعني حمل الجنس والفصل القريبين، بعبارة ثالثة قل حمل الحد التام، لأن الحد التام هو الجنس والفصل القريبين. إذن الحد التام يحمل على الإنسان أو لا يحمل؟ يحمل على الإنسان. يقال الإنسان حيوان ناطق. إذن المقدمة الثانية أن الحد التام أي الجنس والفصل القريبين يحمل على النوع، فيقال الإنسان هو حيوان ناطق. جيد، إذا جئنا إلى الحد التام بناء على المقدمة الأولى أن كل كلي محمول لابد أن يكون من أحد الكليات الخمسة، من الواضح أن الحد التام وهو الحيوان الناطق ليس عرضيا، لا هو عرضي خاص ولا عرضي ولا عرضي عام، أيضا ليس فصلا، الحيوان الناطق ليس الناطق فقط، الحيوان الناطق يعني الجنس والفصل، الحيوان الناطق ليس فصلا للإنسان لأن الفصل هو الجزء المختص، والحيوان الناطق جزء مختص أو ليس مختص، ليس جزءا مختصا بل هو تمام الحقيقة، ليس جزء الحقيقة. إذن الحيوان الناطق أي الحد التام ليس عرضيا وليس فصلا وليس جنسا، من الواضح أن الحيوان الناطق ليس جنسا للإنسان وليس نوعا للإنسان. لماذا؟ لأن النوع هو الذاتي، والذاتي هو المنسوب إلى ما تحته من الأفراد، ومن الواضح أن الحيوان الناطق هو عين الإنسان، فإذا كان عين الإنسان الشيء لا ينسب إلى نفسه. إذن ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن الحد التام ليس جنسا، ليس فصلا، ليس نوعا، ليس عرضيا عاما، ليس عرضيا خاصا، إذن ليس من أحد الكليات الخمسة مع أنه وقع محمولا. إذن هل هناك قسم سادس؟ ليس هو الجنس، ليس هو الفصل، ليس هو النوع، ليس العرضي العام، ليس العرضي الخاص، أم ماذا؟ التفت للسؤال الثاني. قال وقد يسأل ثانيا فيقول، وقد يسأل السائل أن الحد التام يعني الجنس والفصل القريبين يحمل على النوع على الإنسان ويحمل على الجنس كما يقال، مثال الأول أنه يحمل على النوع الإنسان حيوان ناطق، المثال الثاني وهو أن الحد التام يحمل على الجنس قولنا الحيوان جسم نام حساس متحرك بالإرادة، الجسم النامي جنس قريب بالنسبة إلى الحيوان وحساس متحرك بالإرادة فصله القريب، وعليه فالحد التام كلي محمول وهو تمام حقيقة موضوعه، يعني الحيوان الناطق هو عين الإنسان، مع أنه أي أن الحد التام ليس نوعا لماذا ليس نوعا؟ لأن النوع هو الذاتي المنسوب، والحيوان الناطق هو عين الإنسان، والشيء لا ينسب إلى نفسه. ولا جنسا، واضح أن الجنس هو جزء الحقيقة والحيوان الناطق ليس جزء الحقيقة. ولا فصلا، لأن الفصل هو جزء الحقيقة والحيوان الناطق ليس جزء الحقيقة. فينبغي أن يجعل للذاتي قسما رابعا، بل لا ينبغي تسمية الحيوان الناطق بالذاتي. لماذا؟ لأنه، أي لأن الحد التام هو نفس الذات. ماهية الحيوان الناطق عين ماهية الإنسان، مفهوم الحيوان الناطق عين مفهوم الإنسان، لأنه هو نفس الذات، والشيء لا ينسب إلى نفسه. طب لماذا لا يكون عرضيا؟ قال ولا بالعرضي، بقسميه، العرضي العام والعرضي الخاص. لماذا؟ لأن العرضي هو الخارج المحمول، المحمول الخارج، والحيوان الناطق ليس محمولا خارجا. ولا بالعرضي لأنه ليس بخارج عن موضوعه، فيجب أن يكون واسط بين الذاتي والعرضي. ما هو الجواب؟ أحسنتم. الجواب هو إذا قلنا بأن الكليات الخمسة أمور محمولة، محمولة بأي حمل؟ بالحمل الشائع الصناعي. وحمل الحد التام على النوع هو حمل ذاتي أولي. قولنا الإنسان حيوان ناطق اتحاد في المفهوم، المغايرة اعتبارية. وإذا كان الاتحاد في مرتبة المفهوم هذا كان من باب الحمل الذاتي الأولي. وقلنا نحن بأن الكليات الخمس إذا حملت على موضوعاتها حملت بالحمل الشائع الصناعي، والحد التام إذا حمل فهو محمول بالحمل الذاتي الأولي. ولهذا قال في خاتمة الحمل الذاتي الشائع الأولي والشائع ماذا قال؟ وإذا اتضح هذا البيان يظهر الجواب عن السؤال الثاني، لأن المقصود من المحمول في باب الكليات هو المحمول بالحمل الشائع الصناعي، وحمل الحد التام، حمل الحد التام على ماذا؟ على النوع من الحمل الذاتي الأولي. السؤال الثالث، وقد يسأل السائل ثالثا، نحن نقول أو المناطق تقول، إذا قرأتم بعض الكتب المنطقية هكذا يقولون، يقولون الضحك عرضي خاص للإنسان، والمشي عرضي عام بالنسبة إلى الإنسان، لأن الضحك يختص بالإنسان والمشي يعرض على الإنسان وعلى غيره، فالضحك خاصة الإنسان والمشي عرضي عام. جيد، إذا كان الضحك خاصة والخاصة من الكليات الخمسة والكليات الخمسة أمور محمولة، الضحك يحمل أو لا يحمل؟ لا يحمل، لا يقال الإنسان ضحك. إذا كان المشي عرضي عام والعرضي العام من الكليات الخمسة والكليات الخمسة أمور محمولة، المشي يحمل على الإنسان أو لا يحمل؟ لا يحمل، لا يقال الإنسان مشي. إذن كيف يقول المناطق بأن الضحك خاصة والضحك لا يحمل؟ كيف يقول المناطق أن المشي عرضي عام والمشي لا لا يحمل. فإن قلت فليكن لا يحمل، أين المحذور؟ قلنا المحذور بأن الكليات الخمسة كلها أمور محمولة. قال وقد يسأل السائل ثالثا فيقول إن المنطقيين يقولون إن الضحك خاصة الإنسان والمشيوع عرض عام له، مثلا يعني للإنسان، مع أن الضحك والمشياء لا يحملان على الإنسان. أو تارة يقولون الحس فصل لمن؟ للحيوان. والحس يحمل على الحيوان أو لا يحمل؟ لا يحمل، لا يقال الحيوان هو حس، فلا يقال الإنسان ضحك، فلا يقال الإنسان ضحك يعني لا يحمل. وقد ذكرتم أن الكليات كلها أمور محمولة، كلها محمولات على موضوعاتها، فما السر في ذلك؟ يعني لماذا يعتبر الضحك خاصة مع أنه لا يحمل؟ لماذا يعتبر المشي عرض عام مع أنه لا يحمل؟ الجواب قلنا نحن بأننا إذا قلنا الكليات أمور محمولة، محمولة بحمل المواطاة، وحمل المشي على الإنسان من قبيل حمل الاشتقاق، فهو لا يحمل حمل مواطاة. لماذا؟ لأننا إذا قلنا الإنسان مشي احتجنا إما إلى الاشتقاق أو إضافة. إذن الكليات الخمس كلها أمور محمولة على موضوعاتها بحمل المواطات، وهو حمل المحمول على موضوعه بلا عناية زائدة. والضحك بالنسبة إلى الإنسان والمشي بالنسبة إلى الإنسان إذا حمل فهو محمول بحمل الاشتقاق، وحمل الاشتقاق خارج عن الكليات الخمسة. قال في خاتمة حمل المواطاة والاشتقاق، قال والمقصود بيانه أن المحمول بالاشتقاق كالضحك والمشي والحس لا يدخل في أقسام الكليات الخمسة، فلا يصح أن يقال الضحك خاصة للإنسان، ولا يصح أن يقال اللون خاصة للجسم، هذا كله بالأمس قرأناه، وهكذا. وإذا وقع في كلمات القوم، أي قوم المناطق، شيء من هذا القبيل فمن باب التساهل في التعبير. هم قالوا الضحك خاصة، المفروض ماذا يقولون؟ الضاحك خاصة. إذا عبروا بأن المشي عرضي عام المفروض أن يقولوا الماشي، إذا قالوا بأن الحس فصل المفروض أن يقولوا الحساس وليس الحس. فمن التساهل في التعبير الذي قد يشوش أفكار المبتدئين، إذ ترى بعضهم يعبر بالضحك ويريد منه ضاحك، ويعبر بالمشي ويريد الماشي، يعبر بالحس ويريد الحساس. وبهذا يظهر الجواب عن السؤال الثالث. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بمبحث الحمل، فقط لنا تعليقة سريعة. هناك قال إذا حمل النوع على الجنس، في قولنا الحيوان إنسان، قال الإنسان ليس نوعا، ليس فصلا، ليس جنسا للحيوان، هذا واضح. نحن نسأل هذا السؤال، الإنسان هو جزء من حقيقة الحيوان أو خارج عن حقيقة الحيوان؟ الإنسان جزء أم خارج؟ يعني مأخوذ في حقيقة الحيوان أنه إنسان؟ لا، الحيوان هو جسم حساس متحرك بالإرادة فقط. لا يقال الحيوان هو جسم إنسان. لو أخذ الإنسان في حد الحيوان في حقيقة الحيوان لما انطبق الحيوان على الفرس والبقر. إذن الإنسان ليس جزءا من حقيقة الحيوان. إذا لم يكن لا هو تمام حقيقة الحيوان ولا جزء من حقيقة الحيوان، إذن كان خارجا، الإنسان خارج عن حقيقة الحيوان. التفتوا، الحيوان جزء من حقيقة الإنسان، أما الإنسان ليس جزءا من حقيقة الحيوان. إذا لم يكن الإنسان جزءا من حقيقة الحيوان، إذا ماذا سوف يكون؟ سوف يكون خارج. وإذا كان خارجا، كل خارج فهو أمر عارض. فلا بأس أننا نقبل أن الإنسان يعرض على الحيوان. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بمبحث الحمل. يشير بعد ذلك إلى تتمة من تتمات مباحث الحمل، وهو تحت عنوان اقرأوه ماذا؟ ليس العروض، العروض هذا علم القافية الشعر، العروض وليس العروض. العروض معناه الحمل. إذن إذا قلنا لكم ما هو العروض تعريفه، هو الحمل. هنا المصنف جاء بهذا المبحث وهو من المباحث الدقيقة والمهمة ليدفع هذه الشبهة، وهي أن المناطق عندهم تعبيران يوجبان التوهم والتنافي فيما بينهما. ما هما هذان التعبيران؟ التفت إليهم جيدا. التعبير الأول يقولون الضحك يعرض على الإنسان. لماذا؟ لأن الضحك خاصة والخاصة عرضي بالنسبة إلى الإنسان. التفت جيدا لهذا المطلب. التعبير الأول ما هو؟ الضحك يعرض على الإنسان. إذا قلت لك لماذا يعرض الضحك على الإنسان، تقول لي لأن الضحك عرضي خاص والعرضي الخاص يعرض على موضوعه، وموضوع الضحك هو الإنسان، الضحك من مختصات الإنسان. التعبير الثاني ما هو؟ التعبير الثاني الضحك لا يعرض على الإنسان. عندهم تعبيران، تارة يقولون الضحك يعرض على الإنسان، وأخرى يقال الضحك لا يعرض على الإنسان. لماذا الضحك لا يعرض على الإنسان؟ لأن الضحك هو العرضي أو الضاحك هو العرضي. قلنا نحن الضاحك هو العرضي وليس الضحك، المشي هو العرض وليس الماشي، الحس هو الفصل، عفوا الحساس هو الفصل وليس الحس. إذن تارة يقول المناطق الضحك يعرض على الإنسان، وأخرى الضحك لا يعرض على هنا بدوان يقال بوجود تناقض والتهافت بين التعبيرين. كيف يكون الضحك يعرض على الإنسان وتارة الضحك لا يعرض على الإنسان؟ هذا تناقض. كيف ندفع هذا التناقض؟ الجواب أن كلمة يعرض تستعمل في معنيين. إذا قال المناطقة يعرض، كلمة يعرض لها استعمالان. اكتفت جيدا على اللو، هذا من المطالب المهمة جدا. إذا نحن عندنا تعبيران، التعبير الأول أن يقال الضحك يعرض على الإنسان، هذا هو التعبير الأول. التعبير الثاني ما هو؟ الضحك لا يعرض على الإنسان. كيف ندفع هذا التهافت؟ نقول كلمة يعرض لها استعمالان. ما هو الاستعمال الأول؟ الاستعمال الأول كلمة يعرض يراد بها يحمل، والاستعمال الثاني يقال كلمة يعرض بمعنى يوجد فيه. يعرض إما أن تأتي بمعنى يحمل أو تأتي بمعنى يوجد فيه. إذا كانت يعرض بمعنى يحمل فهذا يسمى العرضي. التفت لتسلسل المطلب، لعل هنا الشيخ المظفر يذهب يمينا ثم شمالا مشوش نوعا ما في الصياغة. وإذا كان يعرض بمعنى يوجد فيه فهذا يسمى ماذا؟ العرض. إذا التفت جيدا، عندنا شيء يسمى عرضي وعندنا شيء يسمى عرض. العرضي يقابله ماذا؟ الذاتي. والعرض يقابله الجوهر. أعيد المطلب مرة أخرى حتى يتسلسل جيدا. يعرض تارة تأتي بمعنى يحمل وأخرى بمعنى يوجد فيه. إذا فسر يعرض بمعنى يحمل فمعناه أنه عرضي، وإذا فسر يعرض بمعنى يوجد فيه فهذا معناه العرض. العرضي يقابله الذاتي، ولهذا نقول الكليات الخمسة إما عرضية وإما ذاتية. أما العرض يقابله الجوهر. جيد، إذا كان يعرض بمعنى يحمل هذا مثاله ماذا؟ مثاله الضاحك. يقال الضاحك يعرض على من؟ على الإنسان. هنا الضاحك يعرض على الإنسان، ما معنى يعرض؟ يعني يحمل على الإنسان. الضاحك يحمل على الإنسان. إذا قيل النبات نامي، ما مع إذا قيل النمو يعرض على النبات، ما معنى هنا يعرض؟ النامي يعني يحمل على النبات. الماشي يعرض على الإنسان يعني يحمل على الإنسان، يقال الإنسان ماشي. وتارة أقول النمو يعرض على النبات. فرقوا بين هذين المثالين، يتضح الفرق بين العرض والضاحك. لاحظ معي، تارة أقول النمو يعرض على من؟ على النبات. لو قلت لكم فسروا كلمة يعرض هنا، سؤال: النمو يعرض على النبات، ما معنى كلمة يعرض؟ أنتم قرأتم أن يعرض إما بمعنى يحمل أو بمعنى يوجد فيه. خب، هل النمو يعرض على النبات بمعنى يحمل؟ النمو يحمل على النبات، يقال النبات نمو. أحسنتم، لا يحمل. إذن لا يصح أن نفسر كلمة يعرض بمعنى يحمل. لماذا؟ لأننا لا نقول النبات نمو، كما لا نقول الإنسان مشي، الإنسان ضحك، الإنسان حس. إذن هنا يعرض ليس بمعنى يحمل. لماذا؟ لأن النمو لا يحمل على النبات. حمل مواطاة يحمل عليه حمل اشتقاق. إذن لا يحمل حمل مواطاة. إذن ما معنى يعرض؟ يعرض بمعنى يوجد فيه. ما معنى يوجد فيه؟ بمعنى أن النمو لا يتحقق إلا ضمن النبات. يعني بعبارة أوضح، قل أن النمو وصف، وكل وصف يحتاج إلى موصوف. كما يقال الجدار لون. التفت جيدا. مثال آخر، أقول التفت معي، أقول اللون يعرض على من؟ على الجدار. ما معنى يعرض على الجدار؟ هل بمعنى يحمل؟ لا بمعنى يحمل. لماذا؟ لأنه من الواضح لا يقال الجدار لون. اللون شيء والجدار شيء آخر. الجدار ليس هو اللون. إذن اللون يعرض على الجدار، يعرض هنا بمعنى يحمل أو ليس بمعنى يحمل؟ ليس بمعنى يحمل، لا بمعنى يحمل. إذن يعرض بمعنى ماذا؟ بمعنى يوجد فيه، يعني اللون يوجد في الجدار. أو قل أن اللون عرض يحتاج إلى موضوع، موضوعه الجدار. إذن هنا يعرض بمعنى ماذا؟ بمعنى يوجد. إذن لاحظوا، النمو يعرض على النبات بمعنى يوجد في النبات، يعني النمو هو الموجود في موضوع. ما هو موضوع النمو؟ النبات يوجد فيه. أما إذا قلنا النمو لا يعرض على النبات، لا يعرض بمعنى لا يحمل. النمو يحمل أو لا يحمل على النبات؟ لا يحمل. الذي يحمل هو النامي. تبتم إذن للفرق هنا. إذا قيل، نرجع إلى الإشكال، إذا قيل الضحك يعرض على الإنسان، يعرض بمعنى يحمل أو بمعنى يوجد فيه؟ يوجد فيه. لماذا؟ لأن الضحك لا يحمل على الإنسان، لا يقال الإنسان هو ضحكون. إذن هنا يعرض على الإنسان، يعرض بمعنى يوجد فيه. يقال الضحك يوجد في الإنسان، يعني الضحك وصف يحتاج إلى موضوع يحل فيه، يوجد فيه، وهو الإنسان. وإذا قيل الضحك لا يعرض على الإنسان بمعنى لا يحمل، من الواضح أن الضحك لا يحمل على الإنسان، لا يقال الإنسان ضحك. إذن يعرض بمعنى يوجد فيه، لا يعرض بمعنى لا يحمل. فارتفعت تهافت. واضح؟ قلنا نحن إذا فسر كلمة يعرض بمعنى يحمل فهو العرضي، وإذا فسر يعرض بمعنى يوجد في فهو العرض. لو أردنا أن نقول ما هو الفرق بين العرض والعرض، العرضي هو المحمول، أما العرض هو غير المحمول. أهم فرق بين العرضي وبين العرض أن العرضي هو ما كان يحمل، ولهذا قلنا الكليات الخمسة أمور محمولة، واحد أقسامها العرضي، أما العرض لا يحمل. العرض ما معناه؟ العرض هو الموجود في الموجود في موضوع، أما العرض هنا هو ماذا؟ الكلي محمول. على صعيد الأمثلة نريد أن نفرق، التفت جيدا، على صعيد الأمثلة ماذا نقول؟ نقول الضحك ماذا؟ عرضي أو عرض؟ عرض. لماذا عرض؟ لأنه لا يحمل، والعرض هو الذي لا يحمل. إذن الضحك عرض، المشي عرض، الحس عرض، النمو عرض، اللون، هذه كلها تسمى أعراض. ما معنى أعراض؟ يعني إذا وجدت تحتاج إلى موضوع توجد فيه. أما إذا قلنا الضاحك، الماشي، الحساس، النامي، الملون أو الملون، هذا كلها ماذا تسمى؟ عرضيات، لأن كلها تحمل. يقال الإنسان ضاحك، ماشي، حساس، نامي، ملون. تفهمتم جيدا؟ إذن لهذا قالوا الفرق بين العرض وبين العرضي أن العرض هو المصدر، مبدأ الاشتقاق. العرض هو مبدأ الاشتقاق بمعنى المصدر، أما العرضي هو المشتق، حساس، ضاحك، نامي، قائم، قاعد. إذن لو أردنا أن نلخص الفوارق نقول الفرق الأول أن العرض هو مبدأ الاشتقاق يعني المصدر، بينما العرضي هو المشتق. العرض هو الضحك والعرضي هو الضاحك. الفرق الثاني أن العرض هو لا يحمل، بينما العرضي هو الكلي المحمول، والعرض هو الموجود في موضوع. لهذا قال الأعلام بأن العراض ملحوظ بشرط لا، والعرضي ملحوظ لا بشرط. ما معنى هذه العبارة؟ بشرط لا يعني بشرط عدم الحمل، يعني الإباء عن الحمل. قلنا العرض لا يحمل، يعني هو بشرط عدم الحمل، لا الحمل. أما العرضي لا بشرط من حيث الحمل. إذن فرقوا جيدا بين كلمة عرض وكلمة عرضي. العرضي يقابله الذاتي، أما العرض يقابله إذا كان العرض هو الموجود في موضوع. الجوهر ما هو؟ الموجود لا في، يعني إذا وجد في الخارج لا يحتاج إلى موضوع. نظير الإنسان، الإنسان جوهر لا يحتاج أن يوجد في شيء. أما اللون يحتاج أن يوجد أين؟ في الجسم. القيام يحتاج أن يوجد في الإنسان. الضحك وهكذا. الجوهر هو الموجود لا في موضوع، يعني إذا وجد في الخارج لا يحتاج إلى موضوع، أما العرض هو الموجود في موضوع. هذا هو الفرق بين العرض وبين العرض. نعم الجوهر دائما يقع موضوع، ولكن أيضا العرض قد يكون موضوعا. التفت جيدا. قال العروض معناه الحمل. أي عروض؟ يعني العرض هو الذي يأتي بمعنى الحمل، أما العرض لا يأتي بمعنى الحمل، بل يأتي بمعنى الموجود في موضوع. قال ثم لا يشتبه عليك الأمر فتقول إنكم قلتم الكلي الخارج إن عرض على موضوعه فقط فهو الخاص كالضاحك، وإلا فالعرض العام كالماشي، والضحك لا شك يعرض على الإنسان ومختص به، فإذا يجب أن يكون خاصة، مع أن الضحك يحمل أو لا يحمل؟ الضحك لا يحمل. فإنا نرفع هذا الاشتباه ببيان العروض المقصود به في هذا الباب. أي باب؟ باب الكليات الخمسة. فإن المراد منه هو الحمل، شوف يعرض بمعنى يحمل، لكن يحمل حملا عرضيا. ما معنى الحمل العرضي؟ يعني الخارج عن الشيء. الضاحك كلي خارج عن حقيقة الشيء، لا حملا ذاتيا. الحمل الذاتي هو المحمول الذاتي، ما هو؟ هو الذي يكون إما تمام الحقيقة أو جزء الحقيقة، كالفصل كالجنس كالنوع. وعليه فالضحك لا يعرض على الإنسان. هنا لا يعرض بأي معنى؟ بمعنى لا يحمل على الإنسان. شوف بهذا المعنى، يعني بمعنى الحمل. وإذا قيل يعرض على الإنسان فبمعنى آخر للعروض، ما هو؟ بمعنى يوجد، بمعنى الوجود فيه. يعني الضحك إذا تحقق في الخارج تحققه مشروط بالموضوع، وموضوعه الإنسان. وعندهم تعبير آخر يسبب الاشتباه، وهو قولهم الكلي الخارج عرض خاص وعرض عام. إذا تذكرتم في بعض المباحث ماذا قلت لكم؟ قلت لكم لا تعبروا عرض، عبروا عرضي. قلوا الضاحك عرضي ولا تقولوا عرض، مع أن المناطق قد يقولوا الضاحك عرض. فيطلقون العرض على الكلي الخارج ثم يقولون لمثل الضحك أنه عرض. والمقصود بالعرض في التعبير الأول هو العرضي مقابل الذاتي. أي تعبير أول؟ فيطلقون العرض على الكلي الخارج. أقرأ العبارة من جديد حتى أبين أين التعبير الأول أين التعبير الثاني. وعندهم تعبير آخر يسبب الاشتباه، وهو قولهم الكلي الخارج عرض خاص وعرض عام، فيطلقون العرض على الكلي الخارج ثم يقولون لمثل الضحك أنه عرض. هذا قوله ثم يقولون، هذا هو التعبير الثاني. والمقصود بالعرض في التعبير الأول هو العرضي الذي يقابله، يعني إذا قالوا الكلي الخارج عرض بمعنى عرضي. الكلي الخارج مثاله ما هو؟ الماشي الضاحك. فإذا قيل الكلي الخارج عرض بمعنى عرضي، يعني يحمل. والمقصود بالعرض في الثاني يعني الضحك عرض، يعني هو الموجود في الموضوع مقابل الجوهر وهو الموجود لا في موضوع. ومثل اللون، يطرح مثال آخر، ومثل اللون يسمى عرضا بالمعنى. ما هو المعنى الثاني؟ يعني يوجد. إذا قيل الجسم لون بمعنى يحمل أو بمعنى يوجد فيه، يوجد فيه، يعني إذا تحقق اللون تحققه يحتاج إلى موضوع، موضوعه الجسم أو الجدار. قلنا نحن اللون يعرض على الجدار، يعرض على الجدار بمعنى يوجد فيه، لأنه موجود في موضوع. ولكن لا يصح أن يسمى اللون عرضا بالمعنى الأول. ما هو المعنى الأول؟ بمعنى يحمل. لماذا؟ لأنه يقال الجسم لون؟ لا، لأن اللون بالقياس إلى الجسم لا يحمل عليه حمل مواطاة، وبالقياس إلى ما تحته من الأنواع كالسواد والبياض هو جنس لها. ولهذا أنا قلت لكم لاحظوا اللون إذا نسبناه إلى الجنس، عفوا، اللون إذا نسبناه إلى الجسم هو ليس من الكليات الخمسة أصلا، لأن الكليات الخمسة تحمل ولا يقال الجسم لون. لكن إذا نسبنا اللون إلى الأسود هنا يكون جنس، يقال الأسود لون، البياض لون، الأحمر لون. ولهذا إذا تذكرتم بالأمس قلنا ليس جميع المبادئ تحمل حمل اشتقاق. إذا تذكرتم القهقهة ضحك، كالسواد والبياض هو جنس لها كما تقدم، فهو حينئذ ذاتي. ولهذا قد يكون شيئا ذاتيا قد يكون شيئا عرض. شوف اللون ذاتي لكن إذا نسب إلى الأسود والأبيض يكون ذاتي لأنه جنس، لكن إذا نسب اللون إلى الجدار ماذا سوف يكون؟ عرض، بمعنى يوجد فيه. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالكليات الخمسة ومباحث الحمل. بقي في هذا الفصل مطلب مهم، وهو تقسيم الكلي إلى كلي عقلي وكلي طبيعي وكلي منطقي. نقف عند ذلك في مبحثنا القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.